أيها الإخوة في الله، إن فريضة الأمر المعروف والنهي عن المنكر من أهم الفرائض كما سمعتم، لما يترتب عليها من المصالح العظيمة إذا استقامت، ولما يترتب عليها من الأخطار العظيمة والفساد الكبير إذا لم تقم هذه الفريضة، فأمرها عظيم. ولهذا أدها جمع من أهل العلم ركنا سادسا من أركان الإسلام، وقدمها الرب عز وجل في آية من كتابه على الإيمان، وفي آية أخرى على الصلاة والزكاة لعظم شأنها. قال عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فقدم هذه الفريضة على الإيمان، مع أن الإيمان هو الأصل، هو أصل كل شيء. الإيمان هو أصل الدين، هو أساس الملة، الإيمان بالله ورسوله. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شعب هذا الإيمان ومن فرائض هذا الإيمان. ولكن لعظم الأهمية قدم ذكر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على كلمة الإيمان، ليعلم المؤمنون عظم هذه المهمة وكبر شأنها. وقال في سورة التوبة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمر بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. فقدم هذا الواجب وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الصلاة والزكاة، مع أن الصلاة والزكاة أعظم وأوجب، ولكن بعظم إنسان ينزل أو أنه ينكر من جهة المصلحة العامة، من جهة المصلحة الجميع، قدم ذكر الأمر بالمعروف أنه منكر على ذكر الصلاة والزكاة. هذا الواجب العظيم له شأنه في إصلاح المجتمعات والقضاء على وسائل الرذائل والفساد وإقامة شرع الله في أرض الله. فمتى ضعف هذا الجانب اختلت الامور فيقف الحق وتنتشر الرذائل والفساد والفواحش ويختفي سلطان الحق. ومتى استقام امر هذه الفريضه ويخيف الامر بما انه والنهي منكر، استقام امر الدين واقيمت الحدود والتعجيلات الشرعيه وظهر امر الله في ارضه واختفت الرذائل وانواع الفساد. وقد سمعتم ما ذكره المشايخ في ندوتهم من الايات والاحاديث في هذا الباب. ومن اعظم ذلك وادينه في بيان الخطر عند ضعف الامر والنهي عن المنكر حديثان عظيمان سمعتموهما. أحدهما ما رواه الشيخان في الصحيحين من حديث زينب أم المؤمنين رضي الله عنها أن الرسول دخل عليها ذات يوم وهو غضبان يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من رجل يأجوج ومأجوج هذا، وحلق بين إصبعي الوسطى والإبهام. فقالت له زينب رضي الله عنها: يا رسول الله، أنا أهلك فينا الصالحون؟ قال: نعم، إلا خير وقت. هذا الأمر عظيم، هذا حديث صحيح الصحيحين، أمره عظيم. يبين صلى الله عليه وسلم أن الناس يهلكون إلا خير وقت، والهلاك أنواع، قد يكون الهلاك بعقوبات عامة، قد يكون الهلاك بمرض القلوب وإصابتها بالطبع والخسر والفساد والانحراف، هذا هلاك اعظم. لو الناس اصيبوا مثلا بعدو وماتوا شهداء اسهل، لكن اذا اصيبت القلوب بالمرض او بالموت والطبع وختم عليها بسبب عدم غيرتها، هذه اعظم، يبقون على الارض وهم اردى من الحيوان. اذا اصيبت القلوب وذهبت غيره وذهب الايمان وانحرف الناس عن الهدى فما قيمتهم. قال الله جل وعلا في حق أمثال من فسد قلبه وفسدت حاله: أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذه حال فسد قلبه ودينه وذهب عقله ودينه. ويقول جل وعلا: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم عين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك الأنعام فأشبه الأنعام بل صاروا شرا من الأنعام. الأنعام قد تنتفع وتنقاد لمصالحها لمحل المرعى إلى غير ذلك وينتفع بها، لكن هؤلاء أضل يضرون الناس ولا ينفعون الناس بجسادهم وانحرافهم، صاروا مضرة على العالم لأنهم يقودونه إلى الهاوية إلى الجحيم بأعمالهم الخبيثة وجهلهم وغفلتهم عن الحق، ويقتدي بهم الآخرون. المقصود أن ظهور الخبث هلاك للناس، والخبث هو الشرك والمعاصي. أفل أعظم الخبث الشرك والبدع ثم المعاصي، كلها خبث. الشرك أعظم الخبث، والبدع سليم، ثم المعاصي شيء سليم ذلك، كلها خبث. ثم تظهرت في الناس ولم تغير هلك العالم، هلك الناس. ومصداق هذا في الحديث الآخر، خطب الصديق رضي الله عنه بعدما تولى خلافة وقال: أيها الناس، في زمن الأول، أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، ويقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. وإني سمعت النبي يقول عليه الصلاة والسلام: إن الناس إذا رأوا المنكر فلن يغيروا أو تشيعهم الله في عقابه. فلست يا أخي مهتديا للهداية التامة حتى تغير حتى طاقتك. يقول الله: إذا اهتديتم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. والذي ترك الأمر وهو يقدر عليه ما أثر عند هداية كاملة، هداية ناقصة. الهداية غير كاملة بل ناقصة، حتى يقوم بواجبه من جهة الأمر والنهي بيده ثم لسانه ثم قلبه، بهذا تتم له الهداية ما عاد بقية الفرائض وصرف المعاصي. وأنتم تعلمون كثرة الخبث من الشرك والبدع والمعاصي، يجب على طالب العلم على أهل العلم بصلة خاصة أن يقوموا بالواجب النصائح والتوجيه والإرشاد والتنبيه في كل مكان وفي كل مناسبة، في خطب الجمع وخطب الأخرى وفي حلقات العلم وفي النصائح العامة وفي كل مكان. وهكذا عامة المسلمين فيما يعلمون، لأن المعاصي يبتهم بعضها قد يخفى على بعض الناس لكن بعضها لا يخفى، الزنا والضباط وصوم المسجد وإضاعة الصلوات والربا وأشبه ذلك لا تخفى على العامة، منكرات معلومة يجب إنكارها من العامة غير خاصة، ليست خفية. المنكرات يشترك فيها العلماء وغير العلماء، لأنها أمور ظاهرة، ويجب على من رأى أن يتعاطى شيئا منها ينصحه لله بالرزق والحكمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرزق لا يكون بشيء إلا زانه ولا ينزع بشيء إلا زانه. ويقول: من يحرم الرزق يحرم الخير. المؤمن ينصح ويوجه ويأمر وينهى على حسب قدرته، يدعو إلى سبيل بالحكمة من العلم ووضع الأمور في وضعها، ثم قال: والمعصية حسنة، ثم قال: وجازهم بالتي أحسن. قال: ولا تجادل أهل الكتاب، وهم يهود النصارى كفار، ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذي ظلموا منهم، إلا الظالم المعتدي المعاند قد ينتقل معه إلى غير الأحسن، إلى التعذيب وإلى غيره، لكن ما دام يطلب الحق وما دام يريد كشف الشبهة أجاب بالتي أحسن. الحديث الثاني سمعته أيضا، وحديث عظيم يدل على عظم الخطر، وما رواه البخاري في الصحيح غيره عن النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها. القائم على حدود الله يعني منكر المنكر، والواقع فيها يعني في المعاصي، حدود المعاصي هنا مثل في قوله جل وعلا: تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني المعاصي. الحدود تطلق على المعاصي وتطلق على الفرائض وتوقع على الحدود التي تقام على الناس من قتل وضرب وغير ذلك. والحدود هنا هي المعاصي كما في قوله سبحانه وتعالى: تلك حدود الله فلا تقربوها من معاصيه. وهنا من يقول صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله، يعني على معاصي الله، القائم عليها بالإنكار على من فعلها وإقامة الحدود والتعزيرات والزجر عنها والواقع فيها، والذين وقعوا فيها فعلوها وباشروها وسهكوها، كمثل قوم استهموا على سبيلها فأصاب بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، بعضهم صار في الطابق الأعلى وبعضهم صار في الطابق الأسفل، وكان الذين في أسفلها إذا أرادوا يشتقوا الماء مروا على من فوقهم صيدهم يخرج من فوق، فقالوا فيما بينهم: لو أننا خرقنا في نصيبنا خرقا، يعني نستقي منه الماء ولا نولي من فوقنا. قال النبي صلى الله فإن أخذوا على فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، يعني إن تركوهم يحرقون السفينة حتى يدخل الماء وتدخل السفينة ويغرقون، أن تركوهم خرقوا السفينة ودخل الماء ثم نقلت السفينة ثم هلكت ومن فيها، وإن أخذوا على أيديهم لمنعوهم نجوا ونجوا جميعا. هذا الأمر عظيم، أعظم مثال وأروع مثال ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة. هذا يبين لنا أن الأمة في مشارقها ومغاربها، أمة الإسلامية في مشارقها ومغاربها أصحاب السفينة كأصحاب السفينة، إن أخذوا على أيدي المفسدين وأنكروا عليهم المنكر وأقاموا الحدود ونصحوا لله ولرسوله نجوا جميعا ولم تعمهم نصيب، تعمهم نصيب، وإن تركوهم فتساهلوا ولم يرفعوا رأسا بأعمالهم هلكوا جميعا. وهذا ما لقوله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين يظلموا منكم خاصة. والفتن تختلف بين المعاصي وظهورها مثل السلاح والقتال إلى غير ذلك. الواجب على أهل الإيمان اتباع الفتن والقضاء على وسائلها وأسبابها والحرص على سد أبوابها حتى لا تقع الفتنة التي تعم الأخضر واليابس والصالح والطالح. ولهذا تعلمون عظم شأن وأن شأنه عظيم وأنه باب من أبواب الصلاح والسعادة والنجاة في الدنيا والآخرة. وسمعتم الأستاذ محمد هذا الدريع كلمة وهي مهمة، وهي أن هذه النجوة وأشباهها وهكذا المحاضرات في هذا المسجد وفي غيره ليست خاصة بأبناء هذه البلاد السعودية، لا، المطلوب منها نصيحة الجميع، نصيحة من سمعها من سعودي من يمني من إيراني من عراقي من أمريكي من غير ذلك بأي جهة كانت، من سمع هذه الندوات أو المحاضرات بأي مكان في المملكة العربية السعودية أو في غيرها، فالنصائح ليست لأحد معين، النصائح قال الله قال رسوله للأمة كلها، النصائح الأمة كلها، الواجب على كل إنسان يسمع الفائدة أن يجتهد في تطبيقها والقيام بعمل بالعمل في أي مكان في بلاده وبغير بلاده حسب طاقته حسب قدرته، لو كان في اليمن في الشام في أمريكا في إنجلترا في فرنسا في العراق في أي مكان يجتهد بعد الله يهدي به بعد الله يهدي به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال له لما بعثه الى خيبر: فوالله لان يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حسنى واحد. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الاخر: من دل على خير فله مثل اجر سائر، من دل على خير فله مثل اجر سائر، من دعا الى هدى فله من اجر مثل اجور من تبعه، لا يقص من أجورهم شيئا، والعكس كذلك، من دعا إلى ضلالة كان عليه الإثم وآثام من تبعه، لا يقص من آثامهم شيئا. فاتق الله يا عبد الله واحرص على الفائدة وعلى العمل، احرص على الفائدة والعمل، سواء سمعتها في الجامع الكبير هنا في المسجد الحرام في المسجد النبوي في اليمن في صنعاء في أي مكان في الشام في الأردن في أي مكان سمعت الفائدة كلها كلها وانتفع بها وعمل بها إذا عرفت أنها حق من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام لأنك مطلوب أن تبني الأمة المسلمون شيء واحد وإله واحد أينما كان لا فرق بين جنوبيهم وشماليهم وشرقيهم وغربيهم أينما كان الجنسية لا قيمة لها الجنسية العامة هي الإسلام تعم الجميع أينما كان والله يقول سبحانه والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض هذه عامة والمؤمنون والمؤمنات في الحرمين في نجد في اليمن في الشام في الأردن في أفريقيا في أمريكا في إنجلترا في أي مكان بعضهم أولياء بعض والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض فالمسلم اللي في أمريكا أخو لك وأنت هنا وأخو اللي في صنعاء واللي في عمان واللي في دمشق واللي في بغداد واللي في غزة هو أخو لك والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض إذا تحققت هذه الولاية استقرت الأمور إذا عرفت أنه وليك وصدقت في ذلك تحب له الخير وتكره له الشر لا تخونه ولا تنم عليه ولا تغتابه ولا تكذب عليه ولا تشهد عليه بالزور ولا تظلمه في دمه ولا في ماله ولا في عرضه هذا هو استقمت الآن واستقام أمره واستقام أمر أخيك معك وقبل منك الأمر والنهي والنصيحة إذا عرف منك النصح أما إذا عرف منك أنك تخونه وتشهد عليه بالزور وتسبه وترتب له العداوة لأمر طفيف من الدنيا أو لأسباب أخرى كيف يقبل منك كيف يهتدي بنصيحتك كيف يقبل منك الأمر والنهي لكن متى عرف منك النصح وأنك أخوه تحب له الخير وتكره له الشر لا تظلمه ولا تخونه ولا تدعي عليه بالباطل ولا تشد عليه بالسوء إلى غير هذا من الأخلاق الفاضلة التي تقضيها الولاية حينئذ يقبل منه وينتفع به والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يكمل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يفسر هذا المعنى ويوضحه قول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه هكذا رواه الشيخان الصحيحين المؤمن للمؤمن كالبنيان وانت تعرف ان بنيان هذا فوق هذا يشد بعضه بعضا طوابق بعضها فوق بعض امسك اسفلها علاها وسقط اسفلها سقطا هكذا المؤمنون يشد بعضهم اجر بعض ويقوي بعضهم بعضا ويبني على من سواهم يحب كل واحد لاخيه الخير ويكره له الشر يعينه على الخير ويعينه على ترك الشر ينصح له شهيد اوهام يامره بالمعروف ينهاه عن المنكر يفعل كل خير ينفعه مهما استطاع والحديث الثاني يقول عليه الصلاه والسلام مثل المؤمنين بتوادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والعمى رواه الشيخان ايضا في صحيحين تعرف يا اخي تعرف هذا المعنى وتحققه مو مجرد حفظ ان تحفظ الحديث لا المقصود العمل المقصود انك تعمل تعمل بهذا الحديث مع اخيك اللي في صنعاء ومع اخيك اللي في بغداد ومع اخيك اللي في دمشق والذي في عمان والذي في افريقيا على طولها وعرضها والذي في اوروبا والذي في امريكا مهما استطعت في المكاتبة بغير ذلك بكل ما تستطيع لأنه أخوه تحب له الخير وتكره له الشر أينما كنت هكذا تكون الأخوة وهكذا يكون الأمر معروف والنهي عن منكر عن محبة عن صدق عن ولاية لا عن انتقام تأمره بالمعروف تؤذيه لأن في نفسك عليه شيئا وتفضحه لأن عليك في نفسك عليه شيئا تستره إذا وجدته على معصية أسرها في بيته في محل مستور تنصحه وتأمره وتأثر عليه لعله يتوب فيتوب الله عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة ويقول الله سبحانه إن يحبون أن تجيء زاهدا في الذين أمنهم عذاب الله في الدنيا والآخرة فلا تحب أن تجيء زاهدا لا تحب أنت أن تجيئها أن تجيئها بل متى سترتها فأنت على خير عظيم تنصحه وتوجه إلى خير وتحذره من العود إلى هذه العشرة التي اطلعت عليها في بيت فلان او في بيت فلان حتى لا يعود ان شاء الله فانه سيتاثر بالنصيحه والستر اما المعلنون فقد فضحوا انفسهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل امتي ضعاف الى مجاهدين. من جهر بالمعاصي فقد فضح نفسه. قال لا حيلة فيه الا يقال عليه امر الله. لكن من اشر معصيه واخفاها واطلعت انت عليها وعثرت عليه باسباب قال ذلك فاصح له وسوء عليه ولا تفضحه ما دامت العشره مره او مرتين لم يتألم يتجرع على المعاصي ويستكثر منها بل عثرت عليه مره او مرتين استر عليه وانصح له وقل لا تعود والا فعلت وفعلت لعل الله يهديه باسبابه لعل الله ينقذه من طاعات الشيطان. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم بالتوفيق وأن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يمنحنا وينفقه في الدين وأن يعيننا جميعا على إقامة أمر الله في أرض الله وأن يوفق ولاة الأمر في كل مكان بما فيه صلاح العباد والبلاد وأن يوفق حكومتنا في هذه البلاد بما فيه صلاح الأمة لأنها قدوة في هذه البلاد بلاد الحرمين قدوة. أسأل الله أن يعيننا على كل خير وأن يعين أهل الحسنى القائمين بأمر البلاد من عروه أنهم منصر نسأل الله يعينهم على أداء الواجب نسأل الله يعينهم ويقويهم ويشد عرضهم وأجرهم ويوفقه لما فيه رضا الله ولما فيه صلاح العباد والبلاد ويوفق الحكومة لكل ما فيه عونهم ومساعدتهم وقيامهم بالواجب على وجه اليومين كما نسأله تعالى يوفق حكام المسلمين في كل مكان لما فيه صلاحهم ولما فيه تحكيم الشريعة ولله نجاة الأمة وسعادتها في العاجل والآجل وأجل أن وإياكم بأسباب ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.